الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن من علينا وعليكم بهذا اللقاء، وهو الأول في قراءة كتاب تحفة المودود في أحكام المولود العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا لسلسلة رسائل العلامة ابن القيم. وهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب عظيم من كتب العلامة ابن القيم رحمه الله، وتتجلى عظمته من عدة جهات. الأولى أنه من إمام ذي خبرة وعلم بالكتاب والسنة ومدلولات الكتاب والسنة، فالكتاب غني بالاستدلالات من النصوص والأقوال. ثانيا، أن هذا الكتاب مبني على الدليل وليس فيه تقليد. ثالثا، أن هذا الكتاب يعتبر باكورة في بابه، فلم يؤلف في الإسلام مثله استقلالا، وإن كان أكثر المسائل هذه موجودة ومبثوثة في كتب التفسير والحديث وكتب الآداب، لا سيما الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره من الكتب الفقهية والحديثية. رابعا، أن هذا الكتاب شامل، فلم يترك شاردة ولا واردة من الأحكام المتعلقة بالمولود إلا وذكره، سواء كان هذا الحكم قبل وجوده أو حين وجوده أو بعد وجوده. أخيرا، ذكر في هذا الكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه ميزة عظيمة، ما ينبغي على الوالدين وعلى الزوج والزوجة تجاه أولادهم، بل وعلى الذكر والأنثى قبل الزواج، أن يتعلموا هذه الأحكام حتى يطبقوا هذه الأحكام. ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل، أخبركم أني أنا قرأت هذا الكتاب وعمري 16 عاما، وهذا قبل الزواج، وأنا تزوجت عمري 17 عاما، وحاولت جهدي أن أبذل ما في هذا الكتاب، لكن في أشياء خارجة عن إرادة الإنسان، إما لضعفه وإما لعجزه وإما لمحيطه، فنسأل الله لنا ولكم الغفران. نبدأ على بركة الله، وهذا هو المجلس الأول، ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 28 من شهر رجب عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي صح، ليلة الثلاثاء، أحسنت، 28 من شهر رجب عام 46 و400 ألف من الهجرة، ليلة الثلاثاء. نعم، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله العلي العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بدأ خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة وهي قطعة لحم بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما مختلفة الأشكال أساسا يقوم عليه هذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هو لها كالثوب لللابسين، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
تشبيه عجيب، يقول لحما هو لها كالثوب لللابسين، البدن بالنسبة للروح كاللباس بالنسبة للبدن، لا تنسى هذا المثال، البدن بالنسبة للروح كاللباس بالنسبة للبدن. ما الذي يستر بدنك؟ الثوب. ما الذي يستر روحك؟ البدن. هذا هو. فلب اللب الروح، فاهتم بتزكيته وطهارته وتنقيته. نعم.
قال رحمه الله: فسبحان من شملت قدرته كل مقدور، وجارت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وتفرد بملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
الله.
وتبارك العلي العظيم الحليم الكريم السميع العليم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
طبعا كل الأحوال الناس دائرون بين فضل الله وعدله، فمن وهب الله له الذكور والإناث كالنبي عليه الصلاة والسلام، وهب الله له الذكور والإناث، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، فهذا من فضل الله جل وعلا. ومن لم يهبه الله إلا الإناث فهذا بفضل الله عز وجل، ومن لم يهبه إلا الذكور فهذا بفضل الله، ومن لم يهبه شيئا فهذا بعدل الله. فالناس دائرون بين الفضل والعدل. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها جل عن المثيل والنظير.
إلها مكتوب عندنا همزة لامها بعدها ألف، صح؟ هذا خطأ، الصواب همزة لامها عليها فتحتين، هذا الأفصح من حيث الإملاء وهو المشهور في كتب السلف. إلها، أما هذه إلهن. إيش مكتوب عندك؟ إلهن. عرفتم كيف تكتبون إلهن؟ ها؟ إلهن، إلهن. كيف تكتب إلهن؟ بضمتين هاء، إلهن بفتحتين على الهاء، إلهن بكسرتين على الهاء، ما في ألف بعده، هذا خطأ. نعم.
وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن شبه خلقه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
سبحانه.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وحجته على عباده، أرسله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجةً للسالكين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح برسالته أعيناً عميا، وآذاناً صما، وقلوباً غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى وضحت شرائع الأحكام وظهرت شرائع الإسلام، وعز حرب الرحمن وذل حرب حزب.
شون يعز حرب الرحمن؟ حرب الرحمن عمره ما يعز. نعم.
وعز حزب الرحمن وذل حزب الشيطان، فأشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتنورين بالكتاب والسنة. نعم.
فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله اللهم وعباده المؤمنون عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
صلى الله وسلم وبارك عليه ورحمة الله وبركاته عليه. نعم.
أما بعد، فإن الله سبحانه نوع أحكامه على الإنسان من حين خروجه إلى هذه الدار إلى أن يستقر في دار القرار، وقبل ذلك وهو في الظلمات الثلاث كانت أحكامه القدرية جارية عليه ومنتهية إليه، فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكامه الأمرية، وكان المخاطب بها الأبوين أو من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه، فلله سبحانه
أو من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه، اكتب كالأوصياء والأولياء والحكام الذين يقومون على دور الأيتام، ثلاثة، كالأوصياء والأولياء والحكام الذين يتولون أمور الأيتام. نعم. فلله
سبحانه فيه أحكام أمر قيمه بها ما دام تحت كفالته، فهو المطالب بها دونه، حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام وجرت عليه الأقلام وحكم له بأحكام أهل الكفر وأهل الإسلام، وأخذ في التأهب لمنازل السعداء أو دار الأشقياء، فتطوى به مراحل الأيام والليالي إلى الدار التي كتب من أهلها، ويسر في مراحله تلك لأسبابها واستعمل بعملها، فإذا انتهى به السير إلى آخر مرحلة أشرف منها على المسكن الذي عمر له قبل إيجاده، إما منزل شقوته وإما منزل سعادته، فهناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواه، وتصير دار العدل مأواه ودار السعادة مثواه.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل دار السعادة الله، وهي الجنة، أما دار العدل فهي النار. نعم.
فصل. وهذا كتاب قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام صغيرا، من عقيقته وأحكامها وحلق رأسه وتسميته وختانه وبوله وثقب أذنه وأحكام تربيته وأطواره من حين كونه نطفة إلى مستقره في الجنة أو النار، فجاء كتابا بديعا في معناه، مشتملا من الفوائد على ما لا يكاد يوجد في سواه من نكت بديعة من التفسير وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتها وعللها والجمع بين مختلفها، ومسائل فقهية لا يكاد الطالب يظفر بها، وفوائد حكمية تشتد الحاجة إلى العلم بها، فهو كتاب ممتع لقارئه، معجب للناظر فيه، يصلح للمعاش والمعاد، ويحتاج إلى مضمونه كل من وهب له شيء من الأولاد. ومن الله أستمد السداد وأسأل التوفيق لسبل الرشاد، إنه كريم جواد.
طبعا هو كتاب ممتع من حيث الشهوة العلمية، لكن وصيتي لكم هي وصية عيسى عليه السلام، فوصى حواريه وقال لهم: إنما أخبركم لا تستمتعوا وتتعجبوا، وإنما لتعملوا. عرفتم المهم؟ نعم.
وسميته تحفة المولود بأحكام المولود، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وجعلت 17 بابا، الباب الأول في استحباب طلب الأولاد، الباب الثاني في كراهة تسخط ما
استحباب وهب. طلب الأولاد قبل الزواج لازم النية هذه تكون موجودة عندك. كم تبي من الولد تقول حق زوجتك؟ تقول ما بي 12 ولد. نعم.
الباب
عشان يطردونك من البيت. نعم.
الباب الثاني في كراهة تسخط ما وهب الله له من البنات.
أيوة، إياك، احذر، هذا باب عظيم، يجب أن تفرح بالبنات أكثر من البنين. نعم. واسألوا المجرب ولا تسألوا الطبيب. يلا.
الباب الثالث في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته.
الله.
الباب الرابع في استحباب الأذان والإقامة في أذنه. الباب الخامس في استحباب تحنيكه. الباب السادس في العقيقة عنه وأحكامها وذكر الاختلاف في وجوبها وحجة الطائفتين. الباب السابع في حلق رأسه والتصدق بزينة شعره. الباب الثامن في ذكر تسميته ووقتها وأحكامها. الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه. الباب العاشر في ثقب أذن الذكر والأنثى وحكمه. الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أكلهما الطعام. الباب الثاني عشر في حكم ريق الرضيع ولعابه وهل هو طاهر أو نجس، لأنه لا يغسل فمه مع كثرة قيئه. الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم تعلم حال ثيابهم. الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم. الباب السادس عشر في ذكر فصول نافعة في تربية الأطفال. الباب السابع عشر في أطوار الطفل من حين كونه النطفة إلى وقت دخوله الجنة أو النار.
هذه الأبواب كلها عظيمة ومهمة، ولب هذه الأبواب هو أن الإنسان ينبغي أن يهتم بالباب السادس عشر، فصول نافعة في تربية الأطفال. وكم من شخص يسألني: يا شيخ كيف نربي أولادنا؟ سيأتي في هذا الباب ونعلق عليه بما يفيد ذوي الألباب إن شاء الله تعالى. نعم.
الباب الأول في استحباب طلب الولد، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: هو الولد. وقال الحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والضحاك. وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد عن أبيه قال: حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الولد. وقال ابن زيد: هو الجماع. وقال قتادة: ابتغوا الرخصة في التي كتب الله لكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية أخرى قال: ليلة القدر. والتحقيق أن يقال: لما خفف الله تعالى عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر، وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك، أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة، ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم، يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويبتغوا ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم محبته لقبول رخصه، فإن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكرم أن تؤتى معصيته. ومما كتب الله تعالى لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها.
يعني هذه كل المعاني التي رويت عن السلف في معنى وابتغوا ما كتب الله لكم كلها صحيح، ابتغوا كلها صحيح. نعم.
لكن يبقى أن يقال: فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ فيقال فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام، ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكم من هذه الليلة التي فضلكم بها، والله أعلم.
يعني مراد ابن القيم أنه في ليالي العشر حتى لو أتى الإنسان أهله لا ينبغي له أن ينشغل بإتيانه أهله عن قيام الليل، لأنها ليالي فاضلة ربما تكون هي ليالي القدر، فإذا فعلت المباح عليك بالفضل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو حاتم في صحيحه.
طبعا الباء اسم عام له عدة معاني، من معانيها يأمر بالباء يعني يأمر بالزواج، يأمر بالباء يعني أعباء الزواج، الباء تحمل نفقات الزوج مثلا الزوجة، هذه كلها تسمى الباء، الباء المقدرة على إتيان الزوجة هذه تسمى الباء. نعم.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تجد، أفتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فلها، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث صحيح، ومعناه الإرشاد إلى الأفضل، لا ينبغي للإنسان أن يقبل على الزواج من امرأة عقيمة، هذا هو الأصل، لكن إن كان متزوجا فأراد أن يتزوج عقيمة، أو عقيما عقيمة عنده فأراد أن يتزوج، هذا مسألة ثانية. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة، فإني أباهي بكم يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: أي رب أنى لهذا، فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك.
يعني تخيل الآن إذا عندك ولدين كل واحد يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. طيب إذا عندك تسع ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم، ايش الاكثر؟ مثل حالتي يعني، وانتم كلكم بعد تدعون لي اذا مت يعني. طلاب العلم بعد مثل الولد بالنسبه للعالم ولا لا؟ تدعون لمن يعني قام مقام الاب في التعليم وان لم يكن في النسب، لكن الولد الصالح نعمه، نعمه ما بعدها نعمه. كل ما يعمل من الصلاح في المسجد، في البيت، في الصلاه، في الدعاء، هو في ميزانك. نعم.
فصل. ومما يرغب في الولد ما رواه مسلم في صحيح عن ابي حسان قال: توفي ابنان لي فقلت لابي هريره رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثناه يطيب انفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا، فلا يفارقه حتى يدخله الله وأباه الجنة.
صغارهم دعاميص الجنة. أصل الدعموص في كلمة العرب هو حيوان صغير يلازم الماء لا يفارقه، يعني هو له سمكة وله دودة، دعموص معروف. فهذا التشبيه من باب التمثيل، أي أنهم من موتهم يلازمون الجنة إلى قيام الساعة، فإذا قامت الساعة يخرج يلقى أباه. هذا إذا كان عندك سقط. ها؟ نعم.
وقال وكيع: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ قال: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عليه؟ فقال رجل: أله خاصة يا رسول الله أو لكل ناب؟ قال: بل لكلكم.
لا شك أن الإنسان إذا مات ابنه واحتسبه فإنه قد احتضر بحضار من نار، وإن له فرطا، فرط بمعنى السلف، أي شخص يتقدمك، هذا معنى الفرط، شخص يتقدمك وينتظرك عند باب الجنة. تخيل أنت الآن تروح مدينة ما تعرف وتجد شخص ينتظرك في المطار، تستانس. تخيل الشخص الثاني نزل ما عنده أحد يستقبله، هو ما يعرف يروح يمين ولا شمال ولا سيدة. فهذا يدل على فضل إيش؟ فضل احتساب الأولاد إن ماتوا صغارا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي، فمن كان له فرط؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: من لم يكن له فرط في أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي.
هذا الحديث حسن، هذا يدل على أن الفرط حتى لو كان واحد فإنه ينتظرك، ولو لم يكن للإنسان فرط فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتظره، وهو عليه الصلاة والسلام ينتظر الناس في ثلاثة مواقف: الموقف الأول عند حوض الكوثر على محرابه تحت لواء الحمد، فيراه من قرب ومن بعد فيأتي. الموقف الثاني عند الصراط من الجانب الآخر ينادي: هلم يا عبد الله، ويدعو لك: اللهم سلم سلم. الموقف الثالث عند باب الجنة، هذه ثلاثة مواقف النبي عليه الصلاة والسلام فرط الأمة. ما معنى الفرط؟ قلنا سلف المتقدم.
قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنان. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم.
معنى الحنث يعني البلوغ، معنى الحنث يعني البلوغ، فتمسه النار إلا تحلة القسم. اكتب تحلة القسم، المقصود بها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فإنها خرجت مخرج القسم. وإن منكم إلا واردها، هو مو قسم بس خرج مخرج القسم، فالواو هنا بمعنى والله إن منكم إلا واردها. ومعنى تحلة القسم يعني يمر عليه مرورا وإن لم تمسه، فمعنى هنا مسه، المس هنا قد يكون بمعنى رؤيته، قد يكون بمعنى الإحساس به، ولذلك عليها كلاليب. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
ما الفرق بين الحنث والحنث؟ وجاء في القرآن الحنث العظيم، الحنث يطلق أيضا بمعنى النقض اليمين، فلان حنث في يمينه حنثا وحنثا، لكن خص بالفتح أكثر الحنث. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها، فقالت: يا نبي الله أدعو الله له، لقد دفنت ثلاثة. فقال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار.
الله أكبر. معنى شديد يعني سميك. ما معنى الشديد؟ سميك، هنا بمعنى السميك، شداد حضار، الحضار الحاجز، أي حاجز سميك لا تجدين أثر النار. نعم.
فالولد إنه إن عاش بعد أبويه نفعهما، وإن مات قبلهما نفعهما.
طبعا إن عاش بعد أبويه نفعهما بشرط الصلاح، وإن مات قبلهما نفعهما بشرط الاحتساب، ما تنسى الشرطين. ها، وذكرنا هذا في شرحنا للأدب المفرد. نعيد: إنه إن عاش بعد أبويه نفعهما بشرط الصلاح أو ولد صالح يدعو له، وإن مات قبلهما نفعهما بشرط الاحتساب، لأنه جاء في بعض الروايات وهو يحتسبه. نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه
وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث.
انقطع؟
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
لا تنسى هذا الحديث من أفراد مسلم، هذا الحديث من أفراد مسلم. نعم.
فصل: فإن قيل: ما تقولون في قولها عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الشافعي رحمه الله: ألا تكثر عيالكم،
تكثر
أحسنك، ألا تكثر عيالكم، فدل أن قلة العيال أولى. قيل:
إذا فسر الشافعي معنى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك أقرب إلى ألا تصبحوا ذوي عيال كثير. عرفتم كيف فسرها؟ ذلك أدنى يعني أقرب، ألا تعولوا أي ألا تصبحوا ذوي عيال كثير. وهذا المعنى رده كثير من اللغويين، لكن الأمر كما قال النووي والحافظ البيهقي وغيرهما: الإمام الشافعي حجة في اللغة. وهذه خذوها عندي، والله ما مثلي يشهد للشافعي، لكن والله ما قرأ إنسان للأم أو قرأ كتابه الرسالة إلا واستيقن أنه إمام في اللغة. أنت كيف تعرف إمامة الرجل؟ أنت كيف تعرفون مثلا أن الأخ فش إمام في اللغة؟ لما تقرأ كتابه تعرف هذا. تقرأ كتاب سيبويا تعرف أنه إمام في اللغة، تعرف كتاب البخاري تعرف أنه إمام في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: قيل قد قال الشافعي رحمه الله ذلك، وخالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا معنى الآية ذلك أدنى ألا تجور ولا تميل، فإنه يقال عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادت، ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا، ولكنه من أفعل يقال أعالى الرجل يعيل إذا كثر عياله، مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه:
يعني كأن هذا صاحب هذا القول يقول لو كان ألا تعول من كثرة الأولاد لكانت القراءة ذلك أدنى ألا تعيلوا. ليش؟ لأن من أعالى. هذا صرفيا صحيح، صرفيا هذا الكلام في قواعد الصرف هذا صحيح، لكن لابد أن نفهم أن قواعد الصرف هي لضبط الاشتقاقات والقياسات وليس لتحكيم أصل اللغة إليها. فلذلك تجد كثير من القواعد الصرفية إيش يقولون إذا جاءت كلمة عن العرب؟
سماح.
يقولون خلاف القاعدة، يقولون شاذ. إذن هو وارد. والشافعي عربي فصيح مطلبي هاشمي قرشي. أين تربى؟ تربى في بلاد العرب، ما خرج إلى بلاد العجم إلا بعد النضج والكمال وندرة. ولد في غزة وهي بلاد العرب، ونشأ في مكة، وترعرع في اليمن، وشب وطلب العلم في المدينة، وكهل في العراق، وشيخ وشاب في مصر ومات فيها. ما خرج إلى بلاد العجم عشان تقول الله دخلت عليه العجمة. نعم. بتقول إني أنا متعصب للشافعي. يا رجل هذا إمام، إمام بمعنى الكلمة. نعم.
قال الواحدي في بسيطه: ومعنى تعول تجور عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألا تعولوا قال ألا تجوروا، وروي ألا تميلوا قال. وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابي مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري.
طبعا لا تعارض بين قول عائشة تعولوا تجوروا وبين قول الآخرين تعولوا تميلوا، أي تميلوا عن الحق إلى الباطل، عن الصواب إلى الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: قلت ويدل على تعين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي رحمه الله لغة حكاها الفراء عن الكسائي أنه قال: ومن الصحابة من يقول عال يعول إذا كثر عياله. قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب.
طيب الكسائي يا إخوة لابد أن نفهم، الكسائي هو من أتراب الإمام الشافعي، فلماذا نجعل قول الكسائي حجة ولا نجعل قول الشافعي حجة؟ هذا من أعجب ما يكون، لا سيما وقد جاء عن الصحابة، كما نحن نحفظ الحديث قال: وإني رجل ذو عيال. كلكم تحفظون حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، ماذا قال الشيطان في الليلة الثالثة في الليلة الأولى لما مسكه؟ قال: إني ذو عيال. إذن العرب تستخدم كلمة العيال ذو عيال يعني كثير الأولاد، شو المشكلة؟ حنا للحين يقول وين عيالك؟ ما نقول؟ هي عربية فصيحة. نعم.
لكن يتعين الأول لوجوه، أحدها أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكساء وسائر أهل اللغة على خلافه. الثاني أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح. الثالث أنه مروي عن عائشة وابن عباس، ولم يعرف لهما مخالف من المفسرين. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. الرابع أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير. الخامس أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوارغ وأباح لهم منه أربعا.
هذه أوجه في ترجيح القول بأن ألا تعولوا ألا تجور، وليس المقصود ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم. لكن يمكن للمخالف أن ينازع ويقول أن الآية محتملة، ويؤكد هذا الاحتمال الواقع، فإن الرجل المعدد أولاده أكثر من غير المعدد، صح ولا لا؟ طيب يتزوج الرجل وينجب أولاد، والثاني وينجب منها أولاد، والثالث وينجب منها أولاد، والرابع ينجب منها أولاد، إذن هو أكثر عيالا وأكثر ميلا إلى الجور بعد ذلك. صعب إذا يعدل بين 2 3 4، صعب يعدل بين 20، صعب يعدل بين 30. كلما زاد العدد كلما زادت المسؤولية، ولا لا؟ إذن هي بمعنى ذلك أدنى لا تعول، نتيجة واحدة. نعم.
ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن، فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود. السادس أنه لا يلتئم قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى أن ألا تكثر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول فتأمل. السابع أنه من الممتنع أن يقال لهم: إن خفتم ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمئة سرية وأكثر، فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم. الثامن أن
قوله لا، هذا يستقيم، قوله لا يستقيم غير صحيح، لأنهم كانوا يأتون السرية ويعزلون ولا يريدون الولد إلا من الحرائر، ما في إشكال. نعم.
الثامن أن قوله ذلك أدنى ألا تعول تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين، ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. التاسع أنه سبحانه قال: فإن خفتم ألا تعدلوا، ولم يقل: إن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا، ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك. العاشر أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلة أو أباح شيئا وعلل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور، ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل، فلا يحسن التعليل به، والله أعلم.
الذي يظهر والله أعلم أن الآية محتملة للمعنيين، وإن كان المعنى الذي عليه الجمهور هو الأظهر، وهذا من باب الاستدلال بالعمومات، فإنها تدل على معاني متعددة. ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم فتقعون في الجور. نعم.
الباب الثاني في كراهة تسخط البنات.
هذا باب مهم جدا، لا سيما في هذه الأزمنة عند بعض الأهل الأعراف الذين يكرهون البنات، باب مهم جدا جدا. نعم.
قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فقسم سبحانه حال الزوجين لأربعة أقسام اشتمل عليها الوجود، وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضا لمقت أن يتسخط ما وهبه. وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهن.
هذا التعليل الأول، لماذا قدم الإناث؟ جبرا لهن لاستثقال الوالدين لمكانهن. أيوة. وقيل
وهو أحسن،
إنما وهذا الثاني
إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان،
أنه سبحانه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان.
فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا، وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. وعندي وجه آخر
وهو الثالث،
وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئيدونهن. وأي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر.
اكتب: وعند شيخنا وجه رابع، وهو أن الإناث أكثر فقدم الأكثر على الذكور، لأن الواقع أن الإناث أكثر من الذكور. نعم.
وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبرا.
هذه فائدة لطيفة، لماذا قال إناثا نكرة وقال الذكور معرفة؟ أيوة.
فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف، فإن التعريف تنويه، كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم.
وعندي وجه آخر إن أردتم أن تكتبوه، أنه نكر الإناث لأن المقصود الستر، وعرف الذكور لأن المقصود القوة والعلمية والتعريف. نعم. القرآن لا ينقضي عجائبه، والله كلما تتأمل فيه تجد فيه من العجائب والفرائد ما يذهب العقول. نعم. القوة والعلمية
والتعريف.
والتعريف. نعم. نعم.
ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير، والله أعلم بما أراد من ذلك.
طيب لماذا لما صنف نكر الاثنين؟ هذا أيضا وجيه، لأنه لما صنف جاك ذكور وإناث، صنف ولم يعرف الذكور كما عرف هناك، لأنه لا ينبغي لك أنت أن تفرق بينهما، فلذلك جاء التنكير في الاثنين، أنك تعامل الاثنين معاملة واحدة. نعم.
والمقصود أن
على كل حال البقاعي رحمه الله في نظم الآيات والسور، البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ذكر أوجه أخرى أكثر من هذا. نعم.
والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى في قوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومنها هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له: رأيتك أن وجهي سود، فقال لك امرأة.
يعني في النحل ذكر الله الإناث وأن المشركين تسود وجوههم إذا بشروا به، وكان المنبغى أن يفرحوا لأنهن نحلات البيت. وفي الزخرف ذكرهن الله عز وجل وأن المشركين تسود وجوههم، وكان المفروض أن يفرحوا لأنهن زخارف البيت، ما يفهمون. هذا من أي باب يا دكتور؟ هذا من باب ذكر مناسبة الآية في السورة. هذا قليل من يتعرض له. أبو سعيد، نعم.
ومن ها هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له رأيتك أن وجهي اسود، فقال ألك امرأة حامل؟ قال نعم، قال تلد لك أنثى. وفي صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه.
قبل شوي قال ما يصير عالة يعني يصير عيال، ها عالة هني عالة من العيال، صار عيالهم عياله ينفق عليهم. نعم.
وروى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفئة على تفئة ذلك على تفيئة ذلك فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ورواه ابن المبارك عن معمر عن زوري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة وهو الصحيح.
معنى على تفيئة ذلك أي على ظل ذلك الأمر، يعني على أثر ذلك الأمر. أصل التفيئة من الفيء وهو ظل الشيء. نعم.
والحديث في مسند أحمد. وفيه أيضا من حديث أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وروى الحميدي عن سفيان عن سهير بن أبي
سعيد. المقصود بالأخوات فيما إذا لم يكن الأب موجود فيكون الأخ هو المسؤول، أما إذا كان الأب موجود فمسؤوليتهن على الأب. نعم.
عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة. وفي رواية قال رجل فقال رجل يا رسول الله واثنتين، قال واثنتين، قال يا رسول الله وواحدة، قال وواحدة. وقال البيهقي
طبعا هذا الحديث في إسناده علتان، الأول عمر بن نبهان مجهول والثاني أبو الزبير مدلس وعنعن، لكن له شواهد، اكتب له شواهد. نعم.
وقال البيهقي حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أصم قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن
مكرم
أحسن الله قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا النهاس عن شداد بن عن شداد أبي عمار عن أوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتى يبن أو يمتن كن له حجابا من النار.
هذا الحديث أيضا فيه النهاس بن قهم، لكن الحديث له شواهد، ويجوز إذا كان الحديث ضعيف الإسناد الاستشهاد به إذا كان له شواهد. ها.
وقال علي بن المديني حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا النهاس بن قهم قال حدثنا شداد بن أبو عمار عن عوف بن مالك الشعين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبئن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله وابنتان؟ قال وابنتان. قال وقال أبو عمار عن عوف بن مالك قد نوى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا امرأة سفعاء والخدين كهاتين في الجنة. وروى فطر بن خليفة عن شرحبيل عن ابن سعد عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكون ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبهما وصاحبتا إلا أدخلتاه الجنة. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له ثلاث بنات وأخوات فكفهن وآواهن وزوجهن دخل الجنة. قالوا أو ابنتان؟ قال أو ابنتان، حتى ظننا أنهم لو قالوا أو واحدة قال أو واحد وهذا مرسل. وقال عبد الله بن مبارك عن حرمات بن عمران قال سمعت أبا عشانة قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. رواه الإمام أحمد في مسند. وقد قال الله تعالى في حق النساء فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة ويكفي في قبح كراهتنا أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد كان أبي إذا ولد له ابنة يقول الأنبياء كانوا أباء بنات ويقول قد جاء في البنات ما قد علمته. ويقال يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء أباء بنات فكان يذهب قوله همي وبالله التوفيق.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونجيب على أسئلتكم بعد الأذان إن شاء الله. جزاك الله خير. شعيب كان أبو الأنبياء أبو البنات. يذكرون عن إسحاق أنه ما كان عنده إلا العيص والباقي كلهم بنات. يذكرون عن يوسف أنه ما كان عنده ولدين الباقين كلهم بنات. عرف من حيث الأغلب. إبراهيم عليه السلام يذكرون أنه كان عنده 12 ولد وقيل 17 ولد غير البنات. أي نوح عليه السلام يذكرون عن أنه كان عنده بنات غير أولاده الأربعة. عرفت؟ ولوط عليه السلام أولاد بنات. نعم. يعني من حيث الأغلب. ها أبو سعيد له أجر قطعا إذا كان له أختان ويساعد الأب في النفقة على الأختين سواء في الزواج أو في كذا له أجر يدخل إن شاء الله إذا احتسب. نعم. إذا كان محتاجات حتى بعد الزواج. لا إذا مو محتاج فعليك بالإحسان إليهم. نعم. تواجه خال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة. والمقصود هاتين يعني القرب. ها السبابة والتي تليها القرب. امرأة سفعاء الخدين فسر بتفسيرين. الأول أنها امرأة ليست جميلة جلست على أولادها وتحملت كل ذلك لأجل تربيتهن ولم تتزوج، وهذا هو المشهور في كتب الشراح. وعندي والله أعلم أن هذا فيه نظر. الصواب أنها امرأة جميلة وضيئة لكنها آثرت تربية أولادها وجلست بلا زوج مع رغبة الناس فيها. فهمت الحين؟ يعني المقصود أنها احتسبت نفسها لتربية أولادها. نعم. نعم. هذا إذا صح الحديث، لأن هذا الحديث في سنده مقال. هذا الحديث في سنده مقال. على كل حال حسن بعض العلماء الحديث ويحمل على ما إذا كانت المرأة تقدر على العفاف فتربية أولادها خير، لأنها ربما لو تزوجت أن أولادها يضيعون. تفضل. نعم. هذا لها علاقة بالدرس تحلة القسم. كفار. نعم كل الكفار أول ما يضعون قدمهم عند الصراط يسقطون. وقال بعض العلماء الكفار يساقون إلى النار مباشرة. عرفت؟ فأول ما يأتون إلى الصراط بمجرد أول وضع قدم يتساقطون، كما تتساقط الإبل الوحشية تباعا. نعم. لا المقصود به يموتون إماتة النوم. أي إماتة النوم هو هذه المقصود بالإماتة، وليس المقصود الإماتة بمعنى الموت، ما في موت آخر. المقصود بالموت هنا عدم الشعور عدم الإحساس. أيوة. نعم. حتى أصبحوا حمما أو حمما فيلقون في نهر الحياة أو الحياء أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني أجسادهم تجتمع وتبقى. فيه تفسيران. الأول أنهم يصبحون كالميت لا يشعرون ولكن ليسوا أموات، فهذا التشبيه وليس خبر. أيوة، هذا التفسير. التفسير الثاني يميتهم إماتة، قالوا هي مثل النوم. نعم. أما الموت ما في موت، خلاص أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، ما في موت ثاني. ها. لا، فرطهم. ومن أراد من أهل المحشر من المسلمين دركه فيبحث عنه في هذه المواضع الثلاث. نعم. لا ثلاثة، عند حوض الكوثر، وفي جانب الصراط الذي يلي الجنة واقف ويقول لأمته هلم اللهم سلم، وعند باب الجنة، ثلاث مواضع. نسأل الله يردنا وإياكم الحوض الكوثر، ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وتلامذتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.